السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلما أخبر بأنه لا إله إلا هو، أتبع الخبر بذكر ما يدل عليه، فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات تشهد بأنه لا إله إلا الله، لا يراها إلا الذين يعقلون. ولذلك قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن دلائل وحدانية الله تبارك وتعالى الزوجية التي جعلها الله في كل خلقه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. لعلكم تذكرون أن الخالق واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالزوجية سنة من سنن الله الكونية، وهي آية من آيات الوحدانية، آية من آيات الوحدانية. قال الله تعالى في ذكر تعداد آيات الوحدانية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وعد ذلك من مظاهر قدرته الدالة على إعادة الخلق بعد موتهم. قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالزوجية آية من آيات الوحدانية، كالليل والنهار والشمس والقمر، ولذلك أقسم الله بها كما أقسم بالليل والنهار. قال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. والله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وركب في كل منهما ميلا نحو الآخر، فالرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهيه، ومن أجل هذه الشهوة يتحمل الإنسان الأعباء الكثيرة، فهو يتزوج لقضاء شهوته، وهو يعلم ماذا يكلفه الزواج من المال، وماذا يكلفه من الأعباء والمسؤوليات بعد ذلك، ومع ذلك يقدم عليه. والمرأة أيضا توافق على الزواج، وهي تعلم أن الزواج سبب للحمل، والحمل له مضار ومخاطر قد تودي بحياتها، ولكن تلبية لهذه الغريزة توافق على ذلك. فسبحان من قاد الزوجين إلى القضاء أو إلى اللقاء المشروع ليخرج منهما ما شاء، كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لكن الله سبحانه وتعالى، وقد جعل في الإنسان تلك الغريزة الجنسية، كرم الإنسان بالعقل وأمره أن يحكم عقله في غرائزه وعواطفه حتى لا يجري وراء شهواته ولا يقع فيما حرم الله عليه. فأمر الله سبحانه وتعالى بالزواج لقضاء الوطر وإشباع الغريزة وإعطاء النفس حظها من هذا الميل الجنسي، فقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأمر المجتمع كله ألا يترك فيه أيما، أي غير متزوج من الرجال والنساء. فخاطب الله تعالى جماعة المؤمنين بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وأمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الفروج، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ووعد الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله ولرسوله وحفظوا فروجهم، فقال: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجعل الذين لا يحفظون فروجهم بغاة معتدين، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل من قضى وطره وأشبع غريزته بعيدا عن الطريق الشرعي وهو الزواج فهو باغ ملوم عاد. لذلك حرم الله تعالى الزنا وقرنه بأصول المحرمات وكبائرها، قرن الزنا بالشرك والقتل وهي أصول المحرمات. قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم
تعقلون. وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكذلك قرن النبي عليه الصلاة والسلام الزنا بالشرك والقتل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالزنا من أكبر الكبائر، يوجب الخزي في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل، الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي، قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هم الزناة. هذه عقوبتهم في الآخرة. أما عقوبة الزنا في الدنيا فهو كما هو معلوم من الدين بالضرورة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان بكرين أو أحدهما. أما الثيب منهما فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. وما شدد الإسلام في عقوبة الزنا إلا لما فيه من الأضرار النفسية والمعنوية والبدنية، مما يعم الزانيين ومجتمعهما. فضرر الزنا لا يقتصر على الزانية والزاني، وإنما يتعداهما إلى المجتمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في من كان قبلهم. لذلك شدد الإسلام عقوبة الزنا. ولكن الإسلام لم يكتفي في محاربة الفاحشة على العقوبة وحدها، ولكن الإسلام أخذ بمبدأ الوقاية خير من العلاج. فالإسلام لا يقتصر فقط على العقوبة، وإنما الإسلام أمر بالوقاية، أمر بالوقاية حتى لا تقع الفاحشة أصلا. ولذلك لما نهى عن الفاحشة قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، ولا تقربوا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. خطوات الشيطان التي تفضي إلى الفاحشة عبر عنها بعضهم بقوله: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فاللقاء الأخير تسبقه خمس خطوات، لذلك قال: ولا تقربوا الزنا، وقال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالعايز يسلم يبعد، تلك حدود الله فلا تقربوها، من حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالإسلام يعتبر كل ما يفضي إلى الزنا زنا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. والذي ينظر في واقع الناس يرى أن الكثيرين أخذوا حظهم من هذا الزنا كما في الحديث. فالنظرة الآن شيء يستهان به، ابتلي به الكثير، ولا سيما في الجوالات والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الحديثة. فلم يعد أو لم تعد النظرة المحرمة إلى المرأة تقتصر على أن يرمي الرجل ببصره إلى امرأة في الشارع، ولكن ده كل النساء، بل ده يمكن أن يمشي في الشارع مهما كانت متبرجة تعتبر متحشمة بالنسبة للي في إيديه في الهاتف ده، جوال في إيديه وبيفتح يخش على المواقع الإباحية. النساء عراه كما ولدنا، وللأسف قد يكون هذا الإنسان اللي بينظر في هذه المواقع ويدخل عليها رجل كويس وبيصلي وبيصوم ومتزوج وعنده الحلال، ومع ذلك ابتلي بالنظر في هذه المواقع. هذا فضلا عن الشاب الأعزب، هذا زنا أخ الإسلام. دخولك على هذه المواقع وتقليبك بصرك فيها هذا زنا، كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام مع النساء في الجوالات، الاتصال بالنساء ثيبات وأبكارا، ما تفتح التليفون وتقعد تدرش مع امرأة، تضرب أي رقم وتطلع لك امرأة وتفتح تصير تفتح حديث معاها، هذا زنا. كلام مع النساء من غير حاجة، من غير ضرورة. وطبعا اللي بيتصل حيتكلم في ايه؟ حيتكلم في معروف، حيتكلم في ما بين الرجل والمرأة، هذا زنا. كلامك زنا، سماعك إليها زنا. وقد تعترضها في الطريق، وقد ترتب لقاءات بطريق الهاتف والجوال، كل هذا زنا. والله يا شيخ الحمد لله أنا ما وقعت في الحرام. مش أنت ما وقعتش المرات، بس الفلاحين قالوا مش في كل مرة تسلم الجر. ما دمت ابتليت بالنظر، ما دمت ابتليت بالحديث، المرة دي تكلمت، المرة جاية سهرت، المرة جاية كذا، لابد أن تقع في الحرام بعد كذا، لابد. ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يسلم من الفاحشة فعليه أن يغض بصره، فإن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، فمن غض بصره حفظ فرجه، ومن أطلق بصره وقع في الحرام، كما قال بعضهم النظرة برد الزنا، النظرة برد الزنا. وقال بعض الشعراء كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. لذلك المبتلى بالنظرة لا يجد حلاوة العبادة، ولا يجد لذة الاستماع للقرآن، لأن قلبه تلطخ بالقاذورات، تدنس قلبه، فلا يمكن أن يجد لذة العبادة، ولا يمكن أن يجد لذة الأنس لسماع القرآن الذي تكلمنا عنه في أول ليلة، لذة الأنس بسماع القرآن لا يجدها من أطلق بصره في النساء ها هنا وها هنا، كما قال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم كلام من كلام ربكم. والقلب المتعلق بالنساء قلب غير طاهر، فلا يمكن أبدا أن يحب القرآن ولا يخشى في الصلاة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في غض البصر عدة منافع، أولها امتثال أمر الله، ربنا أمرك أن تغض بصرك، فأنت لما تغض بصرك يبقى امتثلت أمر الله، وهذا هو غاية السعادة في الدنيا والآخرة، أنك أنت تمتثل أمر الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بأنهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثانيا أن غض البصر يمنع من وصول أثر السهم المسموم، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، هو الذي يزين لك النساء ويزين لك النظرة، وتبقى امرأتك عندك مجتهدة في أن تكون كما وصفت، تسرك إذا نظرت، مش مقصرة معك في حدا خالص، وسبحان الله مهما تتجمل لك امرأتك ما تلقاش حلوة، الشيطان زين لك الحرام خلاص، بقى الحرام عندك أحسن حاجة، فتستغني بالحرام عن الحلال. فمن غض بصره منع وصول أثر السهم المسموم. ثالثا أن غض البصر يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته، يعني أنت جاي من الشارع وماشي يمين وشمال ودخلت في صلاة الله أكبر، قلبك حيجيلك ازاي بسرعه كده عشان تقف في الصلاه وتستحضر عظمه الله؟ مش ممكن. لكن غض البصر يعينك على جمع قلبك واستحضار عظمه ربك، وليس على العبد شيء اضر من اطلاق البصر، فانه يوقع الوحشه بين العبد وربه، اما غض البصر فانه يقوي القلب ويفرحه. ثم إن غض البصر يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، يبقى إرسال البصر في الحرام ده سبب ظلمة القلب، سبب عمى القلب. إذا أدمن الإنسان النظر على النساء في الشارع وفي المواقع الإباحية وصار يسهر والتليفون في حضنه، يسهر والتليفون في حضنه، هذا يعمي القلب. بعد كده القلب ما يشوفش فيصير في ظلمات بعضها فوق بعض. كما أن غض البصر يسد مداخل الشيطان إلى القلب، لأن العين موصولة بالقلب والودن موصولة بالقلب، اللي بتشوفه العين بيأثر في القلب واللي بتسمعه الودن بيأثر في القلب. فلما تغض بصرك تحفظ قلبك، والذي يرسل بصره ضيع قلبه. مرض اجتماعي خطير، مرض تواصل الرجال بالنساء، تواصل النساء بالرجال، ثيبات وأبكار، أعزب ومتزوج، مرض خطير. كيف الخلاص منه؟ كيف الخلاص منه؟ الخلاص إن احنا نتعلم من مدرسة رمضان، نتعلم من مدرسة رمضان، مدرسة الصيام، نتعلم مراقبة الله عز وجل. اعلم أن الله معك يسمع ويرى. يا من تتصل بالنساء اعلم أن الله معك يسمعك. يا من تقلب صفحات المواقع الإباحية وتدخل من صفحة لصفحة اعلم أن الله يراك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، النظرة اللي بتسركها انت دي. ما هو للأسف الراجل اللي عنده حريمه وعياله بيخش على المواقع ده، ايه خش الأوضة ويقفل عليه عشان عياله ما يشوفوش. طيب ربك، ربك الذي على العرش استوى، لما كلف موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف، ليه؟ إنني معكم أعمل إيه؟ أسمع وأرى. ربنا معاك، سمعك ويراك. استحي من ربنا يا أخي، استحي من الله وهو يراك وأنت تعصيه. قيل للجنيد بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. ساد ما تقوم كده عشان تفتح التليفون وتبص، اعلم أن الله يراك، استحي من الله. ساد ما تمسك التليفون عشان تتصل بوحدة، اعلم أن الله يسمعك، استحي من الله. مش انت صايم طول الشهر؟ انت في الدار كده وانت لوحدك كلت ولا شربت بالنهار؟ ما كلتش ولا شربت، ليه؟ بس انت صايم لله وربنا شايفك. طيب الله يراك حيثما كنت. لازم نستفيد من مدرسة الصيام، نطلع بمراقبة الله التي تحول بيننا وبين الحرام. اتق الله حيثما كنت. ثم ماذا؟ ثم أتحبه لأمك، أتحبه لأختك، أتحبه لخالتك، أتحبه لعمتك. هذا المنطق العقلي الذي قاوم به النبي عليه الصلاة والسلام انحراف شاب. دخل شاب على النبي عليه الصلاة والسلام وقعد من الصحابة وبكل جرأة، يا رسول الله إذن لي في الزنا، شوف وصل به الجرأة إلى إيه؟ جاي ياخد رخصة إن يروح يزني، ذل في الزنا. لكن الرؤوف الرحيم بكل رفق كل رحمة قال طب تعال يا جرب، تعال جرب، تعال تعال. قعد قدامه قال أتحبه لأمك؟ تترضى يا ابني أن حد يزني بأمك؟ قال لا والله يا رسول الله. قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم؟ أتحب لأختك؟ لا يا رسول الله. ولا الناس يحبون لأخواتهم؟ أتحب لعمتك؟ عدد محارم كل واحد يقول لا. يعني هو جاي عايز يزني بالنساء وهو لا يحب ذلك نسائه، وكل مرة يقول ولا الناس يحبون نسائهم. فيا اللي بتعاكس البنات، مش أمك في الدار وأختك في الدار وخالتك وعمتك، طيب أنت ترضى أن واحد يتصل بأمك يعاكسها؟ ترضى واحد يتصل بأختك يعاكسها؟ ترضى واحد يتصل بمراتك يعاكسها؟ طيب من أنت متزوج وبتعاكس النساء بنات وثيبات، طيب ماذا تفعل لو واحد اتصل بمراتك؟ انت هتعمل ايه؟ مشكلة ان احنا ساعة لو عرفنا ان بنتك اتصلت براجل ها تقوم الدنيا ما تقعدش، عشان مرة اتصلت براجل كلمته واحنا متأكدين فعلا ان ما زادش على الكلام، والراجل يتكلم براحته. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فاتق الله في نساء الغير، يتق الغير الله في نسائك. اتق الله في نساء الغير، يتق الغير الله في نسائك. وأنت أيتها المرأة بكرا أو ثيبا، اعلمي أن الرجال الذين يتواصلون معك إنما هم ذئاب مفترسة، سيأكلونك لحما ويرمونك عظما. فاحذري أيتها الفتاة اتصالات الشباب ومعاكسات الشباب، وأيتها المرأة ذات الزوج احذري هؤلاء الرجال الذين يريدون أن يفسدوا عليك حياتك. لا تستجيبي لمتصل، وأول ما يرفع السماعة وتلاقي الكلام خارج أو أحمد ترفوش حط السماعة واكفني. وما فيش مانع أبدا من إخبار الزوج أو الأب أو الولي بني جاتني مكالمة معاكسة، لكن ما تستسلميش. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هو الواحد حياكل فلوس وحرام؟ لا، لا تأكلوا أموالكم، ما تأكلش مال الغير. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني ما تقتلش الغير. لكن الله أنزل الغير منزلة النفس، فجعل مال الغير مالك ونفس الغير نفسك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم أصلح رجال المسلمين ونساء المسلمين، واهد الشباب والبنات، واحمي الأعراض يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.